الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 بعد 200 جامع الترمذي والثامن عشر من كتاب التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي مدنية. 74 آية. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس النخعي صدوق أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة أسرى المسلمين حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، قد شهرت بذلك في الجاهلية، وكانت صديقة له، أي في أيام الجاهلية، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة مضيئة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواء ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، أي تعال فبت عندنا من البيتوتة ويعاقر ما كان بينهم من قبل. قال: قلت: يا عناق، إن الله، يا عناق، حرم الله الزنا، يعني فلا يجوز أن أبيت عندكم. قالت: يا أهل الخيام، جمع خيمة والمحل الذي كان فيها، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، الجبل الذي فوق الكعبة من جهة طريق الملك عبد العزيز. قال: فانتهيت إلى كهف أو غار بمعنى، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني، سلمه الله. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الأذخر، شجر يتخذونه لقينهم ويتخذونه لقبورهم وبيوتهم، ففكأنت عنه أكبوله، كان المشركون يقيدونهم ويربطونهم، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا مرتين، يعني أرادها زواجا شرعيا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا لأنه ينتظر الوحي، حتى نزل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. وليس المعنى أن من تزوج امرأة فكانت زانية أنه زان، أو من تزوجت رجلا فكانت زانيا بأنها زانية، لا، ولكن المعنى: لا يرضى بنكاح الزانية إلا أحد رجلين، إما زان شرعا أو حكما، أو مشرك لا يتورع، ولا ترضى بنكاح الزاني إلا إحدى امرأتين، إما زانية متعاطية لهذه الكبيرة، وإما مشركة لا تبالي ما كان، لأن بعض الناس يحمل هذه الآية على معنى غير صحيح، فإذا ما ثبت الزنا على امرأة اتهم زوجها مباشرة، أو إذا زنى رجلا اتهمت زوجته مباشرة، هذا ليس بصحيح. فكم من عفيفة تحت زان، وكم من عفيف تحت زانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. خرجه النسائي وأبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال، أحدها أنها منسوخة. قال سعيد بن المسيب: قال الشافعي في الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله أنها منسوخة، وقال غير الناسخ لها: وأنكحوا الأيام منكم، فدخلت الزانية في أيام المسلمين. وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيرها أن يتزوجها. والثاني أن النكاح ها هنا الوطوة، المراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه بمراده إلا زانية أو مشركة. والثالث أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة، وكذا الزانية. والرابع أن هذا كان في نسوة، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، واحتج بأن الآية نزلت في ذلك. والخامس أنه عام في تحريم نكاح الزاني على العفيف والعفيف على الزاني انتهى. وهذا القول هو الظاهر والراجح به قال الإمام أحمد وغيره. قال الحافظ بن كثير قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده بن سليمان الضبي قال عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أي فرق بينهما فما دريت ما أقول. مع ظهور الأدلة ومع مجالسته لابن عباس وابن عمر، لكن قد يغفر الإنسان عن الاستدلال أو عن الدليل. فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه، فقيل لي إنه قائل فسمعك من نوم القيلولة، فسمع كلامي فقال لي ابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة. قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له. البردعة هي ما يوضع على ظهر الحمار أو البغل أو نحو ذلك من الدواب يركب عليه. فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان يفرق بينهما؟ فقال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، يعني تكلم في عرضه، وربما جلد، وإن سكت على أمر عظيم غيظ شديد في الصدر. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. بهذا يستدل العلماء أن البلاء موكل بالمنطق، جعل هذا الرجل يسأل عن هذه الحادثة حتى وقعت امرأته في ذلك. فأنزل الله هذه الآية في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآية. قال فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره خوفه وذكره بالله أن لا يكذب عليها، وأخبره أن عذاب الدنيا وهو حد القذف أهون من عذاب الآخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، لأن الرجل أحرص على عرضه. ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذه إحدى الأوجه التي يكون اليمين فيها في جانب المدعي، مع أن الأيمان في جانب المدعى عليه، إلا في هذه الصورة اللعان، وفي صورة اليمين مع الشاهد، وفي صورة القسامة، ثلاثة أشياء محصورة. ويضاف إليها إذا نكل المدعى عليه، إذا نكل المدعى عليه من اليمين تعاد على المدعي. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي في قوله بأنها وقعت الفاحشة. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، جعل عليها الغضب لأن فعلها أشد إن كانت واقعة فيه. ثم فرق بينهما، جاء في بعضها أنه طلقها، والطلاق لا يلزم، التفريق واقع بمجرد اللعان. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي في الباب عن سهل بن سعد قال وهذا حديث حسن صحيح. وحديث سهل بن سعد أيضا في الصحيح في الصحيحين، وجاء عن ابن عباس أيضا في الصحيحين. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا ابن دار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، وكلاهما أنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، يعني حد القذف. والبينة أربع شهود، قال: فقال هلال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. قال: فقال هلال: الذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن في أمري ما يبر ظهري من الحد، ثق بالله. فنزل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وهذا من الفرج بعد الشدة. فقرا حتى بلغ الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. هذا هو الواقع، إما أن يكون الرجل كذب في دعواه، وإما أن تكون المرأة كاذبة في إنكارها. فهل منكما تائب؟ صحة التوبة من كل ذنب. ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قالوا لها إنها موجبة، يعني موجبة للفراق، موجبة للغضب وللعذاب إن لم يتجاوز الله عز وجل. فقال ابن عباس: فتلكأت ونكست حتى ظننا أن سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، لأن المعرة ستلحق قومها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، كالذي يقول انتظروا شأن وضعها، فإن جاءت به أكحل العينين، أي الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال، صابغ الإليتين، وهي العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم، أي تامة عظيمة من سبوغ النعمة والثوب، خدلج الساقين أي عظيمهما، فهو لشريك بن السحماء الذي اتهمت به. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل كان لنا ولها شأن. رجه البخاري وابن ماجه، وفيه دليل على أن شأن الحدود الشرعية إلى الشرع لا إلى القدر. لو كان الشأن إلى القدر لتعين إقامة الحد عليها على أي حال، ولكن باب الشرع قد يخالف القدر في مسألة الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقد يخالف القدر في باب الزنا، فرب ثلاثة يشهدون على امرأة بالزنا وأنه كان بينهما الميل في المكحلة، ويأتي الرابع فلا يأتي بالشهادة على وجهها، فيلزمهم حد القذف وإن كان الشأن أنها واقعة في الزنا حقيقة لكن لم تقع فيه شرعا. وهنا باب اللعان، يعني قد يكون المرأة واقعة أو يكون الرجل كاذب، ومع ذلك الرجل يفدي ظهره بهذه الشهادة، والمرأة تفدي نفسها بهذه الشهادة. فباب القدر قد يختلف مع الحكم الشرعي، ونحن مطالبون بالعمل بالشرع لا بالقدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسن. وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس، الحديث ثابت عن ابن عباس وعن غيره. قال أبو سند متصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر ما علمت به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبها: فتشهد فحمد الله أثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أشيروا علي في أناس أبن أهلي، والله ما علمت على أهلي من سوء قط. أشير إلى عبد الله بن أبي بن سلول الذي وقع في إشاعة رمي أم المؤمنين بما هي بريئة منه. وأبن بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، شأن أصحاب القلوب المريضة يرمون التهمة ولا يتورعون ولا ينظرون إلى نتائجها. ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر. فيه دليل على أن الدعاوى لا تقبل مطلقة، لابد من قرائن تؤيدها تدل عليها. فمثلا هذه الدعوة التي جاءت من المنافقين ووشاهم وشاهم من المسلمين لم يكن لها قرائن دالة على ذلك الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بريرة عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك يعني قد رأى من أهله ما يدل على براءتها، وقرائن أيضا من الرجل ما يدل على براءته، ومع ذلك إلى اليوم ما يزال أهل النفاق من الرافضة والباطنية يقعون في هذا المنكر العظيم وهذه التهمة الشنيعة. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي تنبيه علم أن حديث ابن عباس هذا يدل على أن آية اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية، وحديث سهل بن سعد الذي أشار إليه الترمذي يدل على أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني ولفظه. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. قال الحافظ قد اختلف الأئمة في هذا الموضع، فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصافد فمجيء عويمر أيضا فنزلت في شأنهما معا في وقت واحد، وقد جنح النووي إلى هذا. سبقه الخطيب فقال العلماء لعلهم اتفق كونهما جاء في وقت واحد، ولا مانع عند تعدد القصة ويتجدد النزول، يحتمل أن النزول سبق بسبب هلال، فلما جاء عويمر ولم يكن عالم بما وقع لهلال أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولهذا قال في قصة هلال فنزل جبريل، وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك فيؤول قوله قد أنزل الله فيك أي وفي من كان مثلك. بهذا أجاب ابن صباغ في الشامل وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين، قال وهذا الاحتمال وإن بعدت احتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ. انتهى. ولا غبت في سفر إلا غاب معي فقام سعد بن معاذ، لأنه لا يوصل إلى هذه الفاحشة إلا بسوابق وبمقدمات وربما مراسلات ومواعدات ومغازلات إلى غير ذلك. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال أذن لي يا رسول الله. اختلف القائل سعد بن معاذ أو غيره، لأن القصة إن كانت بعد الخندق فسعد بن معاذ قد قتل، وإن كانت قبل الخندق فسعد بن معاذ ما زال باقيا. أن اضرب عناقهم فقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال كذبت أما والله أن لو كان من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. القائل هو سعد بن عبادة، والله المستعان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها اجتالته الحمية حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد أي قتال، وما علمت به. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي أي لقضاء حاجتها في المناصع، وكان بعيدا عن البيوت، ومعي أم مصطح قرشية فعثرت أي في ثوبها كادت أن تقع على الأرض، فقالت تعس مصطح، دعت عليه بالتعاسة، فتعجبت عائشة كيف تدعو على رجل من الصالحين، فقلت لها أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت. ثم عثرت الثانية فقالت تعس مصطح، فقلت لها أي أم تسبين ابنك؟ فيها أن المرأة لا تدعو على ابنها. فسكتت. ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مصطح، فانتهرتها، فقلت لها أي أم تسبين ابنك؟ فقالت والله ما أسبه إلا فيك. فقلت في أي شان؟ قالت فذكرت إلي الحديث، أي ذكرت لها الحديث وأخبرتها به وكشفته، وانظر إلى هذا الحديث حيث يصل إلى مسامعها وهي العفيفة الطاهرة المبرأة، وقد بلغ الكلام كل مبلغ، بلغ أباها وأمها وزوجها، وبلغ الناس يشيعونه بعضهم وبعضهم يتألم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ومع ذلك ما علمت إلا متأخرة. وقلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لم أخرج، يعني ما عاد خرجت لشأنها، لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، وعكت مرضت. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي، لأنها كانت قد رأت منه يعني خلاف ما كانت تعهده منه، أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفلى أي أسفل البيت، وأبو بكر فوق البيت يقرأ، فقالت أمي ما جاء بك يا بنية؟ يعني تخشى أن يكون قد طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في نفوسهم، قد وقع في نفوسهم كما سيأتي أنها تقول لهم والله لو قلت لكم أني أتيت هذا الأمر لصدقتموني؟ قالت فأخبرتها وذكرت نعم قالت فأخبرتها وذكرت لها الحديث، فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني، لأنها قد علمت وسمعت، يعني خلاف الذي يفاجأ بالخبر. قالت يا بني خففي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها. ردت الأمر إلى ضرائرها، مع أن زينب بنت جحش تقول أصون سمعي ولساني. وقيل فيها فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت فقلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. واستعبرت وبكيت لشدة ما نزل بها من الغيظ والأمر الذي ما كانت تظن أن تتهم به يوما من الدهر، لعفتها وإيمانها ومنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ فقالت بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه ابنته يعجز عن نصرتها واستعبر لعبرتها. فقال أقسمت عليك يا بنية إلي رجعت إلى بيتك فرجعت، ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي بريرة، فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا، يعني من هذا الشأن، إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاه فتأكل خميرتها وعجينتها لصغر سنها، تنام بكرة لا تستطيع أن تدفع عن عجينها. وانتهرها بعض أصحابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. قالت سبحان الله، يعني كأنهم يريدون لها أن تعترف بشيء لم يكن، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم السائق على تبر الذهب الأحمر، يعني هل في الذهب الأحمر من عيب؟ أبدا. فكذلك عائشة رضي الله عنها كانت أبعد ما يكون. فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط، يعني لا بالحلال ولا بالحرام. قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزال عندي حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله أقبل التوبة عن عباده. وكانت هذه أشد عليها من الأولى، لأن هذه تحسسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في نفسه وقلبه ما وقع في نفوس السامعين. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت أجبه، قال فماذا أقول؟ يعني التهمة سارية، وماذا أعتذر وماذا أقول؟ كل واحد يستطيع أن يدفع عن نفسه. فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه، قالت أقول ماذا؟ قالت فلما لم يجيب تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله. الله أكبر، دليل على إيمانها وعلى علمها وعلى ثقتها بربها، ولم تكن بالطائشة ولا بالمستعجلة، بدأت بخطوة الحاجة حتى تحسن الإجابة وترتب ما تقوله. ثم قلت أما والله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافع عندكم لي، يعني لما قد وقع في النفوس، لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم أيام وهي لم تسمع ولم تعلم، والخبر يشاع ويأتي هذا ويقول أعلمتم أسمعتم؟ ولئن قلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن إنها قد باءت بها على نفسها، يعني قد اعترفت وهي بريئة، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. قالت والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه، لعله من شدة الحزن والوجد وما في النفس، إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فيه استحضار الآيات وما فيها من التأنيس وما فيها من حسن الاستدلال. قالت وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فرج بعد شدة، فسكتنا فرفع عنه فرفع عنه وإني لا أتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. هذا الوجد يقع لا سيما على الحبيب والقريب الذي كان يتوقع منه أكثر مما وقع. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. المتكلم مصطح وحمنة وحسان بن ثابت وهم الذين جلدوا، وأما ابن أبي فإنه سلم لأنه لم يكن يقذف صراحة، إنما كان يشيع بين الناس كالمستخبر أو كالمخبر، سمعتم كذا وكذا، ما هذا القول الذي يقال؟ خبث عند المنافقين. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعا أبدا لوجده عليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا يأتى لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآية، يعني أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطحا إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر والله بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع. رجاه البخاري ومسلم وأحمد. وفي زيادة أنها قالت ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي، وإنما كانت تؤمل أن يري الله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤيا، وهذا من فضل الله عز وجل عليها وعلى الأمة أن برأها بوحي، لأنها وجدت طوائف كثيرة تطعن في الأحاديث، ولربما طعنت في براءتها وضعفت الحديث المروي في هذا الباب، ولكنه قرآن يتلى. ومع ذلك ما زال الرافضة والباطنية يكذبون هذه الآيات البينات، تارى بجعلها على أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارى بجعلها على غير عائشة رضي الله عنها، قاتلهم الله أن يفكون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة، وقد رواه يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة، هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم. أما من اتهمها الآن وتكلم فيها بعد نزول القرآن فإنه كافر بالله وكافر بكتابه وكافر برسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يقام عليه حد القذف أم يقام عليه حد القتل؟ إن تاب من قذفه قتل حدا، وإن بقي على قذفه قتل ردة، لأن الطعن فيها والاتهام لها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعرة تلحقه، فإن الرجل يطعن فيه بالطعن في أهله وزوجه. وبسند متصل حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، خرجه ابن ماجه أي ضربوا 80 جلدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، ومع ذلك تابوا إلى الله، إنما ما كان من المنافق. وقد امتدع حسان بقوله حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ولما سمعت عائشة منه هذا قالت ولكنك لست كذلك، تريد أنه قد وقع فيها رضي الله عنه وأرضاه.